يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر. وسوف نتوقف في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى مع سورة غافر. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون، أرحب بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلوم. حياكم الله دكتور محمد في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا،
وأسأل الله لك التوفيق.
آمين، جزاك الله خير. أهلا بكم شيخ عبد الرحمن والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييك. تعودنا دكتور محمد في لقاءاتنا في هذا رمضان ورمضان الماضي أن نتحدث في كل حلقة عن سورة من سور القرآن الكريم، ونتحدث عن علوم هذه السورة، واليوم سوف نتحدث بإذن الله للإخوة المشاهدين عن سورة غافر. فماذا لديكم دكتور محمد حول اسم السورة بداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. وبعد، فهذه السورة العظيمة سورة غافر تسمى بسورة غافر لأن الله جل وعلا قال في أولها غافر الذنب، وتسمى أيضا سورة حاميم المؤمن، وبهذا ترجم لها البخاري عليه رحمة الله في صحيحه والترمذي في جامعه، تسمى حاميم غافر أو حاميم المؤمن. حاميم المؤمن لأنه ورد فيها ذكر مؤمن آل فرعون. أيوة. الذي جاءت السورة بتفصيل قصته،
ولم يرد ذكر هذه القصة في غيره من السورة،
لم يرد على وجه التفصيل أو على وجه التصريح إلا في هذه السورة. تسمى سورة المؤمن أيضا هكذا، تسمى سورة الطول، سماها بعض أهل العلم بهذه، لأن الله جل وعلا قال في أولها غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول. أيوة. جل وعلا في ذكر صفاته سبحانه وتعالى. جميل. فهذا مجمل لبعض
الأسماء التي ذكرت.
نعم، الأسماء التي ذكرت في هذه السورة. وتسمية حاميم المؤمن هي التي جاءت في بعض ألفاظ الحديث، وإن كان في الحديث مقال عند بعض أهل العلم.
جميل. إذا معنى هذا أن هذه الأسماء التي يعني حفظ أو ذكرت في كتب علوم القرآن، وربما في بعض مخطوطات المصاحف. نعم. بسورة غافر. نعم. تجدها في بعض المصاحف المؤمن وبعضها غافر. نعم. طيب ماذا عن نزولها أو وقت نزولها دكتور محمد سورة غافر؟
نعم، سورة غافر مما لا شك في أنها سورة مكية. أيوة. والذي يقرأ آيات السورة يدرك هذا الأمر، وكذا وردت الروايات عن سلف الأمة أنها مكية. أنها سورة مكية، وهي ضمن مجموعة الحواميم التي تسمى الحواميم أو تسمى آل حاميم، وهي أول سورة من هذه السور الحواميم السبع، فهي أول سورة في ترتيبها، وكثير من أهل العلم يقول هي أول سورة من آل حاميم أيضا في النزول، وهي سورة مكية لطبيعة موضوعاتها، ومن المعلوم أن معرفة المكي والمدني يؤخذ بأحد طريقين، إما سماعي أن ينقل عن بعض السلف أنها نزلت في مكة، أنها نزلت في المدينة، أنها نزلت سنة كذا، أنها نزلت في غزوة كذا، أنها نزلت في حادثة كذا وكذا مما يعلم أنه كان في مكة أو في المدينة، أو يكون بالطريق الآخر الطريق القياسي وهو الاعتبار بموضوعات السورة ويعني المقاصد التي جاءت السورة بتقريرها. ومن ينظر في موضوعات سورة حاميم يجد أنها
جميل، ولعله سيأتي معنا. لكن قبل أن نذكر الحديث أو الحديث عن الموضوعات دكتور، هل ثبت في فضل سورة غافر يعني أحاديث معينة أو فضائل معينة؟
لا يحضرني شيئا ثبت. جميل. يعني بهذا اللفظ ثبت في فضائل سورة غافر. جاء بعض الأحاديث في قراءتها وقراءتها مع آية الكرسي، لكنه عند جمع من أهل العلم لا يرتقي لدرجة الصحة.
جميل. نعود إلى موضوعها الرئيسي يا دكتور محمد، يعني ما دامك ذكرت أنه يمكن أن يعرف المكي من المدني من خلال موضوعات السورة ويعني أسلوب السورة إلى آخره كما تفضلت في ضوابط معرفة المكي والمدني. موضوع سورة غافر الرئيسي الذي بدأ لك وأنت تدرس وتقرأ هذه السورة،
موضوع سورة غافر هو تقرير أصول العقيدة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليها، تقرير الألوهية والدعوة إليها وذكر دلائلها في الآفاق وفي الأنفس وفي الكون، تقرير الرسالة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به بالأدلة المتنوعة، والإشارة إلى تقرير البعث كما جاء في بعض آيات السورة. هذا مجمل. ونلاحظ الشيخ عبد الرحمن أن هذه الموضوعات الرئيسية التي فصلت من أجل الدراسة الألوهية والرسالة وصدق القرآن والبعث هي في الحقيقة هي منظومة واحدة. نعم. الإيمان بها يستدعي الإيمان بالبقية، والكفر بواحد منها يستتبع الكفر ببقيتها. فإن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن بالقرآن الذي جاء به. نعم. ومن آمن بالقرآن آمن بوحدانية الله تعالى وانفراده بالعبادة، وتبع ذلك يؤمن بالبعث ويعني الجزاء والحساب يوم القيامة، ومن كفر بشيء من ذلك فإنه كافر. جميل. كافر بالبقية.
جميل جدا. طيب لو توقفنا دكتور محمد مع سورة غافر من أولها في يعني مقاطع إن صح التعبير.
هذه السورة في الحقيقة يا شيخ عبد الرحمن، يعني الإخوة المستمعين والمشاهدين والأخوات المشاهدات، هذه سورة عظيمة، والقرآن المكي في ترسيخه للعقيدة يحتاج إلى تأمل. وفي الحقيقة يعني لا أبالغ أننا في كثير منا لم نقرأ القرآن كما ينبغي، وهذا طبعا أقوله لأني أحسه من نفسي، ما الواحد نعم يتزيد ويدعو الآخرين إلى شيء لا يفعله، لكن يحسه من يعني من رحم الحاجة أنه نقرأ هذا القرآن ولكن تمر علينا كثير من العجائب، كثير من الأشياء التي تزلزل الجبال فعلا، كما قال ربنا جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. ونحن نقرأ الختمة والسورة والسورتان والثلاث والليلة والليلتين صلاة التراويح، وهم الواحد منا ختام السورة آخر السورة كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. آل حواميم في الحقيقة أنها لا إله إلا الله، فيها من زجر القلوب ووعظ النفوس وربطها بالله جل وعلا وتقرير أصول العقيدة، العقيدة التي هي في الحقيقة يعني كل شيء في هذه الحياة. العقيدة ليست مجرد العقيدة النظرية، العقيدة المعرفية أن الإنسان يعرف 1، 2، 3، 4 فقط، ثم بعد ذلك لا يمارسها في الحياة، لا يكون لها أثر في واقعه، في نفسه، في آلامه، في آماله، في تصوراته، في منطلقاته، في استقباله لما يحصل له في, 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 في أمور الدنيا واستعداده لآخرته. لا، العقيدة المؤثرة، العقيدة التي صنعت جيل الصحابة رضي الله عنهم، التي نقلتهم من مجرد أرقام، من مجرد أناس كانوا يعيشون في جزيرة العرب، لا تاريخ ولا حضارة ولا تقدم ولا لا ماضي ولا مستقبل، نقلتهم إلى أن كانوا خير جيل، إلى أن كانوا خير أمة، إلى أن كانوا خير من وطئ هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل عليهم السلام نقلتهم حتى كانوا أشبه بجيل المثال. والله يا شيخ عبد الرحمن لولا أن جيل الصحابة نقل إلينا خبره بالتواتر الذي يقطع الشك لقلنا أن هذا ضرب من المحال لا يمكن أن يقع على أرض الواقع.
سبحان الله.
حتى الفلاسفة الذين كتبوا في المدينة الفاضلة لم يصل مستوى خيالهم إلى ما وقع في أرض الواقع عند الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء الصحابة لم يحركهم شيء إلا القرآن، لم يكن الباعث عندهم شيء غير القرآن. كان الرجل يسلم فيقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن فيرجع بعد ذلك إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب له، بغير الجلد الذي ذهب به، بغير النفس، بغير القلب، بغير الآمال والآمال التي كان يعيش من أجلها. كان يعيش من أجل متاع الدنيا، كما قال الله جل وعلا عن الكفار: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن جيل الصحابة غير هذا كله، انتقل بالقرآن نقله غير هذا الأمر. ولذلك يأتي عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليتصدق بمئات من الإبل بأحلاسها وأقتابها، حين وقف النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة للبذل في جيش العسرة. يأتي عمر بنصف ماله، يأتي أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، ما الذي أبقيت لهم؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هذا كلام ترى في النظري وحنا جالسين الآن في الاستديو سهل، لكن في أرض الواقع صعب. اللي يطلع راتبه الآن في 25 يجرب وهو راه عيد والتزامات، هل يستطيع أن يخرج ماله كله؟ هل يستطيع أن يخرج نصف ماله وهو يعلم أنه ليس في الحساب إلا هو؟ هذه معاني لا يمكن، لا يمكن. ولذلك شوف، انظر في سياق آخر، خالد بن وليد حين تهدده أحد قادة الروم في أيام معارك اليرموك: نفعل بكم ونفعل، وقد كانوا أضعافا مضاعفة لتعداد جيش المسلمين. فرد عليه خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بجواب مختصر، قال: جئتك بأقوام يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. ماذا يصنع بهؤلاء؟ ماذا يصنع بها؟ وهؤلاء لم يكونوا يحبون الموت لأنهم ناس فاشلين في الحياة، لم يكونوا يحبون الموت لأنهم مدمني مخدرات، لم يكونوا يحبون الموت لما بهم من المرض ولا السقم ولا الفقر، لا، كانوا يحبون الموت في مرضات الله، لأنهم يعلمون أن ما عند الله خير للأبرار، فهم يستبقون لقي الله جل وعلا ليلقوا النعيم المقيم. ولذلك حرام ملحان رضي الله عنه كما في الخبر الصحيح يخرج في سرية فيلتقي مع المشركين، فيرسل أحد المشركين حربته فتستقر في أحشاء حرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فينظر إليها والدم يفور فيقول: فزت ورب الكعبة. أي فوز يتكلم عن هذا؟
شهادة صحيح.
أي فوز هذا؟ وانظر معي أخي عبد الرحمن، هذا موقف يؤمن فيه الكافر ويصدق فيه الكاذب، ما عاد فيه تزيد. الآن الروح تخرج، الآن الإنسان يقدم على الموت خلاص، ما عاد فيه رياء ولا سمعة، حق وحقيقة. يقول: فزت ورب الكعبة. نعم، فوز، فوز من قرأ هذا القرآن وآمن بما فيه واستقرت العقيدة وحب الله جل وعلا
في نفسه،
في نفسه. ولذلك يقول هذا المشرك الذي قتل حرام في بعض الأخبار، قال: فلم تزل هذه الكلمة معي حتى أسلم.
الله أكبر، يعني هو الذي نقلها،
هو الذي نقلها، أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه من خلال هذه القدوة الصالحة. من أعجب العجائب شيخ عبد الرحمن، يعني أبو حامد الغزالي ذكر في إحياء علوم الدين الأسباب التي تعين على قيام الليل، وذكر منها أسبابا حسية: تخفيف الطعام والنوم المبكر والقيلولة، وذكر منها أسبابا معنوية إيمانية، ذكر آخرها قال وهو أعجبها أو أهمها، قال: حب الله.
الله أكبر.
حب الله، هذه هي العقيدة الصحيحة،
يدفعك إلى القيام ويدفعك إلى البذل.
نحن نصلي التراويح الآن، نصلي التراويح وطلب ما عند الله تعالى وطلب مرضاته، لكن هل خلطنا معه أننا نقف أمام من نحبه جل وعلا
سبحانه وتعالى،
أمام الغفور الودود الذي يود عباده ويودونه جل وعلا
سبحانه؟
نحن مهم، هذه هي العقيدة الصحيحة. العقيدة التي تنقل المؤمن إلى عالم الحياة الحقيقية دار الآخرة. هي
نعود لسورة غافر وكيف نربطها بهذه المعاني الرائعة جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك، الله يجزاك خير. في الحقيقة بداية السورة يقول ربنا جل وعلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
الله أكبر، ما أجمل هذه المقدمة.
ما الحق يا شيخ عبد الرحمن أن سورة غافر ولا الحواميم أنها كلها تأتي في حلقة واحدة؟ كان حق هذه المقدمة أن تكون لوحدها في 5 حلقات.
جميل.
نعم، لو أننا استشعرناها ووقفنا معها ونظرنا فيما ذكره المفسرون. مفسرون يقولون لماذا هذه المقدمة؟ ما معناه؟ ما بعض المفسرين يقول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب، ثم بعد ذلك بقية هذه الصفات هي تفصيل لمضمون ما جاء في الكتاب، العزيز العليم غافر الذنب، فقد جاء القرآن بالدعوة إلى التوبة وبيان مغفرة الله جل وعلا لذنوب عباده مهما بلغت ومهما فعلوا ومهما صنعوا، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، وأن عقوبته إذا أنزلها بالظالمين والكافرين أن الله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر جل وعلا، وهكذا. فيقولون أن هذا تفصيل لما جاء في القرآن الذي قال عنه جل وعلا تنزيل الكتاب.
أيوة.
وبعض المفسرين يقول أيضا في إشارة لطيفة أخرى يقول أن هذه المقدمة هي في الحقيقة تلخيص لما جاء في السورة،
يعني كأنه بدأ بالموجز ثم فصل. نعم. بعد ذلك
فيقولون هذا من براعة الاستهلال، يعني كل ما سيأتيك في السورة هذه مقدمة، هذه إشارة لما جاء فيه.
وأيضا كيف قرن الدكتور محمد بين هذه الصفات، يعني مثل غافر الذنب وقابل التوب، كيف قدم صفة غفرانه للذنوب ثم جاء بعدها بقبول التوبة، مع أن الترتيب الذي يقع في الواقع العكس.
نعم.
أنه يتوب العبد فيقبل التوبة ويغفر له.
الله أكبر. هذا من رحمته جل وعلا بنا، والله أعلم أنه قدم لنا غفران الذنوب قبل ذكر التوبة.
نعم. تطمين
منه جل وعلا وحث عليها، وأنك مقبل على رحيم. يا أخي ماذا البشر، إيش عملهم؟ صحيح. ماذا قدمنا وماذا سنقدم؟ أكبر العباد وأكبر الزهاد، ماذا أمام رحمة الله جل وعلا؟ يا أخي الرحمة التي يقول عنها ابن القيم رحمه الله، يقول رحمة الله قد وسعت، ما وسع خلقه كما قال الله جل وعلا وسعت كل شيء رحمة وعلم، يقول ومن تأمل علم أن امتلاء هذا الكون من رحمة الله كامتلاء الفضاء بهوائه والبحر بمائه.
الله أكبر.
يعني حتى الكافر لو خلى الله جل وعلا بينه وبين نفسه هلك.
صحيح.
أليس يتنفس؟
صحيح.
يعني من رحمة الله يشرب يأكل يطعم يمشي يفكر يتكلم، فضلا عما ينال المؤمن من الرحمة. هذا الإنسان الذي وفقه الله تعالى للصيام برحمة الله جل وعلا فقد أضل
ملايين.
صحيح. ولذلك عند قول الله جل وعلا يهدي الله لنوره من يشاء، تأمل في هذا الأمر، هذه الهداية أضل عن هذه الهداية من هو أذكى منك وأقوى منك وأعلم منك وأكثر مالا منك، ولكن هداك أنت. نعم. أنت لها برحمته جل وعلا ومنه وكرمه.
جميل جدا. إذن هذه يعني براعة استهلال في هذه السورة العظيمة، قضية أشبه ما تكون بتلخيص لموضوع السورة من ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك دكتور تأتي قضية كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة، يعني كأنها والله أعلم دكتور يعني فعلا فيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم في موقف كان النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إلى من يثبته.
نعم. وهذا المعنى لو أنك تأملت في كل السورة لوجدت أنها يعني
واضح،
يصحبك في كل آياتها في كل مقاطعها. ولذلك قصة مؤمن آل فرعون هي كما قال المفسرون هي حكاية عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، عن دعوته لقومه، عما يلاقيه منهم، عن الحجج التي يقولها لهم. يعني هذا التكذيب الذي حصل للأنبياء السابقين والأمم السابقة نوح وعاد والأحزاب وغيرهم، هؤلاء لست بدعا يا محمد، وأنتم أيها الدعاة والعلماء والعاملون من بعده من أتباعه لستم بدعا، ما يصيبكم إلا ما أصاب القوم من قبلكم، وما يصيبكم هو دليل على صحة منهجكم.
جميل.
لأن الإنسان يعني على هذه الجادة، ولذلك الله جل وعلا يقول فاصبر. أيوة. إن وعد الله حق، فاصبر، لأنه لابد من الصبر على هذا الطريق. هذا أوذي فيه نوح وهود وقتل فيه أقوام ومشطوا بأمشاط الحديد، فما يصيب المؤمنين من البلاء، ما يصيبهم من اللأواء في سبيل الدعوة هو عند الله جل وعلا مكتوب ومحفوظ لا يضيع.
سبحان الله العظيم. نستأذن دكتور محمد في أخذ سؤال هذه الحلقة وعرضه على الإخوة المشاهدين. نشاهد سؤال هذه الحلقة أيها الإخوة، ثم نعود لإكمال حديثنا مع الدكتور محمد السريع.
ذكر الله في الجزء العاشر عادة عبث العرب بالأشهر الحرم في تقديمها وتأخيرها، ونهى المسلمين عن ذلك، فما الآية التي ورد فيها ذلك؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر.
ننتقل لقصة مؤمن ألف.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام. كنا ولازلنا مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد السريع، ولازال حديثنا عن سورة غافر. ويمكن التواصل معنا أيها الأخوة المشاهدون عبر الأرقام التي تظهر، والأخ المخرج يظهرها لكم بين الوقت والآخر. مقدمة السورة دكتور كما تفضلت، والحديث الآن عن هؤلاء القدوات من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تكررت معنا كما تفضلت في السور السابقة، كيف أن الله سبحانه وتعالى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه القدوات، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل وداود وسليمان. ولا شك أن هذا يعني يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات، وأنه كما تفضلت على المنهج وليس بدعا. الآن تأتي الحديث عن الذين يحملون العرش ومن حوله، وفيما يبدو لي دكتور محمد أن الحديث عن الملائكة وثم الذين يحملون العرش حديث فيه ترهيب. يعني هؤلاء المخلوقات العظيمة هم عباد لنا، يعني من أنتم يا مشركي قريش ولا، فلو تحدثنا عن هذه النقطة وهذا المحور.
يعني أنا سأتناول قضية معينة في هذه الآية الطويلة. يقول الله جل وعلا الذين يحملون العرش من الملائكة ومن حوله، من حول العرش أيضا من الملائكة، مثل ما تفضلت لابد أنهم من الملائكة العظام، لأن العرش هو من أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات وأجل المخلوقات، وهو سقف يعني هذا الكون، وهو أعلاها، وعليه استوى ربنا جل وعلا. فالملائكة الموكلة
بحمله
لابد أن يكونوا من الملائكة الذين لهم منزلة عند الله جل وعلا. هؤلاء الملائكة ومن حولهم يسبحون بحمده جل وعلا. اللافت في النظر قال ويستغفرون للذين آمنوا.
الله.
ويستغفرون للذين آمنوا، يعني من وظائفهم أو من الأمور التي يقومون بها أنهم يستغفرون للذين آمنوا، وهذه إحدى فضائل الإيمان. شوف يا عبد الله أيها المؤمن، حين تندرج في قائمة المؤمنين ينالك هذا الجزاء، فيه ملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يستغفرون لك على طوال وقت. الآن شيخ عبد الرحمن، الواحد يغتنم إذا رأى رجلا صالحا قال لا تنسانا من دعاك.
صحيح.
يروح يعتمر قال لا تنسانا من دعاك،
ويعتبرها غنيمة كبيرة. وهي كذلك فعلا.
نعم. وهو رجل خطأ وربما عليه شيء. من هؤلاء يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم، لا يعصون الله ما أمرهم، ويستغفرون للذين آمنوا. يا عبد الله تغانم نفسك، ادخل في زمرة المؤمنين حتى ينالك هذا الفضل. ولو لم يكن من فضائل الإيمان إلا مثل هذه الأشياء
لكان نعم صحيح. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ويبدو لي يا دكتور أيضا موضوع المغفرة في هذه السورة ظاهر أيضا، لاحظ من أولها من تسميتها أولا ثم مطلعها ثم أيضا استغفار الملائكة للمؤمنين، يعني يبدو أنها أيضا من الموضوعات الظاهرة في السورة.
نعم، ولذلك يتكرر كثيرا ذكرها والإشارة إلى اسم الله جل وعلا الغفار. أنا إن أذنت لي شيخ عبد الرحمن ممكن أنتقل إلى آية قريبة ليست بعيدة، الآية ربما 17، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم.
الحديث عن اليوم الآخر،
عن اليوم الآخر، يوم الآزفة، يوم التلاق، كل هذه أسماء لمسمى واحد هو يوم القيامة. نعم، اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، ما فيه أحد يظلم ولا يزاد عليه، ولذلك قال الله لتقرير هذا الأصل
لا ظلم اليوم،
لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ما في أحد يبخس من حقه ولا في أحد يوضع عليه من أوزار لم يعملها. فاحذر يا عبد الله،
سبحان الله،
احذر، كن على حذر من هذا اليوم الذي ستقدم عليه، فإنه يوم لا، يعني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه هي العقيدة التي قلنا قبل قليل أن المؤمن يحتاج أن يثبتها وأن يعني أن تستقر في نفسه.
أي جميل. أيضا لو تواصل يا دكتور الحديث عن هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى اليوم القيامة هنا، عندما يقول مثلا وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني تشعرك الحقيقة بهيبة شديدة ويعني ما يشبه الرعب من هذا اليوم الذي ينبغي لكل واحد منا أن يستعد له.
نعم، أحسنت. نعم، يعني الله جل وعلا قبل ذلك قال لينذر يوم التلاق اللي هو يوم القيامة، يوم يلتقي فيه الأولين والآخرين كلهم على صعيد واحد، يوم هم بارزون كلهم على صعيد واحد على أرض بيضاء نقية ما فيها أحد يختفي ولا يستتر، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، صغير ولا كبير، دقيق ولا جليل، لا يخفى على الله جل وعلا، ينفذهم البصر، يسمعهم الصوت، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى ينادي بعد أن يعني أن ينفخ في الصور فيموت الناس ثم يموت الملائكة وحتى الملك الموكل بقبض الأرواح، يقبض الله جل وعلا روحه ثم ينادي جل وعلا لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه جل وعلا لله الواحد الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هذه الجملة التي تتكرر في أكثر من موضع، إن الله سريع الحساب، هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أن الله حسابه سريع إتيانه، أزفت الآزفة، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، يعني ما تستبطئون أيها الناس كم سنة، سنتين، 10، 20، 100، قرنين،
قليل، كل هذا
قليل في حساب الله جل وعلا، قليل وقريب وسريع. الاحتمال الثاني أن المقصود أن حسابه جل وعلا لعباده يوم القيامة سريع، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة لا يكرثه ولا يثقله جل وعلا. والمعنيان صحيحان واللفظ يحتملهما. وأنذرهم يوم الآزفة يوم القيامة لأنها أزفت واقتربت وحقت، إذ القلوب لدى الحناجر، من شدة الرعب تكاد القلوب تصعد إلى الحناجر، كاظمين يكظمون ما فيهم من الخوف، لا يستطيعون أن ينطقوا ولا أن يبينوا من شدة الخوف الذي ينال.
ألاحظ دكتور محمد في الآيات وأنت تتحدث الآن عن يعني سرعة انقضاء هذه الأوقات، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، أزفت الآزفة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، خلق الإنسان من عجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الزمن في القرآن الكريم، يعني الإنسان من الآن يقول أنا عمري مثلا 40، 50، 60، 70 يعتبرها طويلة جدا.
أي نعم.
في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبعثت والساعة كهاتين. ثم إذا بنا قد بعث عليه الصلاة والسلام قبل 1400 وكم واثنين أو 55 سنة أو خمسة تقريبا. فيعني الزمن عند الإنسان كيف ينظر إلى أنه طويل، في حين أنه في حياة في مقياس الله سبحانه وتعالى لا شيء.
نعم. وهو كذلك دع عنا يعني الزمن على حقيقته شيخ عبد الرحمن، حتى في مقياسنا نحن كم مضى من رمضان الآن؟
عشرة أيام.
الآن حتى الصغار تسألهم قال والله رمضان سريع، والله العطلة انقضت سريعة، الناس ما عاد يلحق. وهذا سبحان الله من علامات الساعة، يعني تسارع الزمن، اقتراب حتى صحيح. تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق الساعة. والله يا أخي شوف الآن الإنسان يجلس بعد صلاة العصر ما يدري إلا وقد انقضت ساعتين.
صحيح.
نعم الزمن سريع، وإذا كان هذا طبعا في بالنسبة لما في الكون فهو سريع جدا.
سبحان الله.
نحن نقرأ قصة نوح وقصة آدم، يعني ها مضى عليها هذه قرون.
قرون.
نعم عشرات القرون، الله أعلم في علم الله جل وعلا، ولكنها خلاص يعني مضت وسيمضي أيضا ما يجيء بعدها. ولذلك الله جل وعلا يعني في أكثر من آية يقول أن الدار الآخرة هي دار القرار، كما سيأتينا في قصة مؤمن آل فرعون.
نعم جميل جدا. دعنا ننتقل إليها دكتور، رأيت قصة مؤمن آل فرعون، ويبدو أن القصة يعني من القصص التي تستحق الوقوف في هذه السورة بالذات. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه.
هذه القصة في الحقيقة هي تكاد تكون العمود الفقري للسورة. لهذه السورة، وجمعت كثير من المعاني فيها، ولذلك تقرير الألوهية والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، تصديق الرسل، الإيمان بالبعث، كلها موجودة بحججها وأدلتها وبراهينها. نحن في الحقيقة يعني الوقت ربما يأتي علينا، ولكن نأتي على إشارات عاجلة. انظر معي شيخ عبد الرحمن في 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 بداية يعني في بداية السورة، كيف ما هو منطق الطغاة، كيف يتكلمون، ما هي اللهجة التي يتخاطبون مع الناس فيها. قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. لماذا؟
إني أخاف
نعم أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ما شاء الله، فرعون صار خطيب وواعظ، يخاف هذا فرعون الطاغية الجبار الكافر، يخاف أن موسى من أولي العزم من الرسل يقول يبدل دين البشرية. صح. لا أيضا أو أن يظهر في الأرض الفساد، يخاف يفسد الدين ولا الدنيا. انظر منطق الطغاة
واحد.
ولذلك في الآية الأخرى يطلع مثل الواعظ ويقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني أنا مجتهد لكم وأبغى لكم الخير يا جماعة، أنتم ما تسمعون الكلام. وهذا المنطق يتكرر حتى في زماننا، ما فيه أحد يقول أنا مجرم ولا أنا سفاح ولا أنا سفاك ولا أنا أغتال الشعوب ولا أنا أصادر حريات، لا كل جماعة هذولا مجرد عصابات، هذولا إرهابيين، هذولا أصوليين، هذولا قاعدة، هذولا كذا، وهو يخنق الأرملة ويقتل الطفل ويحاصر الأحياء وإلى آخره، ولكن لابد من شماعة يعلق عليها أطماعه ومآربه التي
جميل. نتوقف مع نشوف الآيات هذه السورة القصة من قوله وقال رجل مؤمن، ولا من قبلها الآيات التي قبلها إن رأيت.
نعم في الحقيقة أني سأقف مع محطات التي يسمح بها الوقت، مثل يعني مثل ما تفضلت. بعد ذلك قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه،
يعني هذا التوصيف.
نعم. وقبلها بآية الشيخ عبد الرحمن وقال موسى، لما قال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد، قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل من
متكبر
لا يؤمن بيوم الحساب. هاتين الصفتين في سورة غافر، جاء ذكر التكبر والاستكبار في سبعة مواضع.
الله.
في سبعة مواضع، هذا دليل على أنه من أكبر ما يصد الإنسان عن الهدى الاستكبار. الاستكبار قد يكون مخلوط بحسد مثل ما حصل مع أبي جهل ومثل ما حصل مع فرعون، لكنه يصد عن الهدى أبدا. الأمر الثاني قال لا يؤمن بيوم الحساب. لا يوجد شيء يعظ الإنسان في السير إلى الله مثل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ولذلك أنا أدعو نفسي وأدعو الإخوان والأخوات المشاهدين والمشاهدات، تأملوا في كتاب الله، اقرأ ختمة تحط بالك على ذكر اليوم الآخر. في عشرات المواضع يذكر أثر الإيمان باليوم الآخر. ويليت يعني أحد الإخوة الأفاضل ينفر ليكتب لنا كتابة إيمانية عن أثر الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله.
في كتاب قيم لصديقنا الأستاذ الدكتور عيسى السعدي وهو الوعد الأخروي، تكلم فيه عن اليوم الآخر كلام جميل، وأظن هناك كتاب بهذا العنوان دكتور.
نعم، فيه رسالة في الحقيقة عن الأثار التربوية
لليوم الآخر،
لكن أنا أرى أن الموضوع
أوسع.
وأدعو نفسي وأدعو إخواني، خلونا نستقرئ ما جاء في كتاب الله من آثار الإيمان باليوم الآخر. انظر إلى مثل قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
إن كنتم تؤمنون
بالله واليوم الآخر، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، وقال في صفات يصدقون بيوم الدين. في عشرات الآيات،
صحيح كلام صحيح،
عشرات ما يمكن ما نعرف حجمها إلا إذا تتبعناها
ودققنا عليها
ودققنا وجمعناها جمع. اللي ما يؤمن بيوم الحساب لا تستغرب منه بعد ذلك أن يقيم يعني المآسي، الزنازن، السجون، صحيح. يقتل الأبرياء، يصادر حقوقهم، ينهب خيراتهم، ينهب أموالهم، لا تستغرب. ومثاله فرعون لما قال المقالة، قال موسى أعوذ بالله ممن لا يؤمن بيوم الحساب. بعد ذلك قال مؤمن آل فرعون، الشيخ عبد الرحمن قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه.
يعني لاحظ ثلاث صفات وصفه الله بها،
نعم.
أنه مؤمن وأنه من آل فرعون،
نعم.
وأنه يكتم إيمانه،
نعم.
جميل،
نعم.
ما أثر هذه الصفات في قصته؟
طبعا كونه رجل مؤمن، طبعا الإيمان هو الباعث وهو المحارب.
جميل.
من آل فرعون قريب منهم،
أيوة.
من بطانتهم يقبلون منه ولا يستريبون. والأمر الثالث يكتم إيمانه،
أيوة.
لو كان مظهر إيمانه ربما تجرأوا عليه وربما عاندوه وربما آذوه، لكن يكتم إيمانه، يبغون يراعون خواطره، يبغى فرعون يستميله، يبغى ما يشوش الوضع عليه. ولذلك لماذا قريش كانت تراعي خاطر أبي طالب؟
ما هو بمسلم ولا أظهر إسلامه،
نعم. كان منهم،
نعم.
ولذلك كانوا يأخذون بخاطره، لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما أخذوا بخاطره،
صحيح، نعم. وهو سيد فيهم،
وهو سيد فيهم، نعم. نعم. والسبب في ذلك أن هذا يعني كان من
محسوب عليهم،
محسوب يعني عليهم، فكانوا يراعونه. جميل. في هذا الأمر
خطاب هذا الرجل يا دكتور، يعني ماذا يمكن أن نستنبط منه من الفوائد في وصيته هذا الرجل عندما يأتي ويحاور فرعون وهو رجل منهم، وفي ظاهر الحوار أنه ما زال على دينهم، يعني ليس من أتباع
موسى
عليه الصلاة والسلام،
نعم. يعني فيه حرصه وحدبه،
أتقتلون رجلا أن، نعم. يقول ربي الله،
نعم. ودأبه على الدعوة، تحرقه من أجلها، ما هو بإنسان بارد المشاعر، ما هو بإنسان ما عنده همة، كما جاء في قصة المؤمن اللي في ياسين، يسعى، جاء من أقصى المدينة يسعى من بعيد، وجاء وهو يسعى في حرص عنده. أين هذا الآن من واقعنا؟ الناس يتباطؤون، يدعى إلى أقل القليل من الدعوة إلى الله، من البذل في سبيل الله، وينظر إذا ما عنده اليوم دورية، ما عنده اجتماع، ما عنده عزيمة،
يروح.
ما يتعارض مع شيء من لعاعات الدنيا، ممكن يروح يفكر بعد ذلك بحسب أين سيضعونه وكيف سيركبونه وإلى آخره. خلونا نراجع أنفسنا يا جماعة،
صحيح،
يعني هذا يحتاج منا إلى تأمل. هذا رجل يعرض نفسه للخطر عند فرعون، ومع ذلك، وانظر إلى الحجج الإيمانية والعقلية التي أوردها. يقول قد تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هل هذا ذنب يستدعي أن يقتل معه الإنسان، أن تصادر حقوقه، أن يمتهن؟ ما في هذا، هذه منقبة له. الأمر الثاني، جاءكم بالبينات يا جماعة، معه حجج، معه براهين، معه دلائل تدل على صدقه، ثم بعد ذلك نقلهم نقلة أخرى يخاطب العقول، إياك صادقا يصبكم بعض الذي يعد، وإياك كاذبا عليه كذب وأنتم ما عليكم. يعني العاقل الآن المتجرد ما عاد ينفك من هذه الحجة،
يا سلام،
الكذب عليه، وإذا هو صادق يجيكم. ولذلك بعض العرب كانوا يقولون لكفار قريش: يا جماعة خلوا بين محمد وبين الناس، إن ظهر فهو منكم،
نعم،
وإن تخطفته العرب خلاص كفيتم بغيركم. لكن الموضوع لا، له أبعاد غير ذلك. كان في حقد، كان في كبر، كان في حسد. إيش أطعم بنو عبد مناف وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وحتى إذا كنا كفر سيرهان وتجثينا على الركب قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. والله لا نؤمن بذلك أبدا، هذه مقولة أبو جهل.
نعم، الله
عليه من الله
منعه الكبر كما قلت، والكبر تكرر ذكره في هذه السورة كثيرا.
نعم.
أستاذنا كدكتور في فاصل قصير ثم نواصل حديثنا حول سورة غافر، فانتظرونا.
مع تفسير مباشر،
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
قد أنزل رب القرآن.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية، وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، متنزل الوحي ومتنزل القرآن ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومهاجره. لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة ما حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا،
هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن.
أسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا المركز التوفيق والسداد، وأن يحقق لهم أمانيهم وطموحاتهم. وأدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
تفسير مباشر.
حياكم الله يا أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول سورة غافر مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. حياكم الله مرة أخرى يا أبا معاذ. قبل أن نسترسل في هذا الحديث العذب دكتور مع مؤمن آل فرعون، نريد أن نختار الفائز في مسابقة البرنامج. وفي سؤال الأمس كنا سألنا وقلنا من أهم عوامل النصر على الأعداء الثبات عند اللقاء وذكر الله تعالى وطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الاختلاف. وردت آيتان في الجزء التاسع تشيران إلى هذا المعنى، فما هما؟ وطبعا هناك خلل حقيقة، نعتذر للإخوة المشاهدين لأنه في أول الجزء العاشر وليست في الجزء التاسع، وهما الآيتان 45 و46 في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويعني الغاية تحققت الحمد لله من هذه المسابقة، فيعني الذين يشاركون يفوقون 500 أحيانا 400، وهذا تحققت الغاية من عودتهم ومراجعتهم، ونعتذر إليهم في هذا الخطأ. ولعلك يا دكتور محمد تختار الفائز، نسأل الله أن يوفق الجميع وكلهم من الفائزين إن شاء الله.
جزاك
الله خير. الفائزة الأخت حياة صالح محمد. الأخت حياة صالح محمد هي التي فازت بسؤال الأمس، نبارك لها، وسوف يتواصل مع الإخوة إن شاء الله في مركز تفسير لتسليمها الجائزة. نعود دكتور محمد إلى قصة مؤمن آل فرعون. الحقيقة شوقتنا لمثل هذه الصفات، لأن فعلا هذه الصفات التي اتصف بها هذا الرجل هي مثال أو قدوة للداعية الصابر الصادع بالحق الذي يقف، أو يعني رجل المواقف إن صح التعبير. نعم.
أنا أستأذنك سأعود قليلا في أول قصة فرعون مع موسى عليه السلام، حين قال ربنا جل وعلا: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. قال الله جل وعلا بعد ذلك: وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
الله أكبر.
أولا لم يقل وما كيدهم إلا في ضلال، وإنما قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال، قاعدة. وبالمناسبة أنا أدعو الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات تأملوا هذه السورة وغيرها من السورة، لكن هذه السورة بالذات، واستخرجوا منها القواعد الربانية، مثل هذه القاعدة: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. كيدهم الحسي، كيدهم المعنوي، كيدهم العلمي، كيدهم التقني، كله في ضلال. في الدنيا
قاعدة قرآنية،
وفي الآخرة قاعدة قرآنية. ولذلك أنموذج لذلك فرعون، هذا الذي كاد ومكر، مكروا مكرا كبارا، ومع ذلك كانت عاقبة أمرهم خسرا.
الله أكبر.
خسر هنالك المبطلون، وهذا المعنى تكرر حتى في السورة في أكثر من موضع في آخرها وقريب من الأخير.
وهي تتكرر، يعني مصداق لكلامك دكتور، وما يكيد الكافرين إلا في ضلال. هذه الآن الولايات المتحدة الأمريكية الآن، يعني منذ سنوات يعني أجلبت بخيلها ورجلها على أفغانستان وقتلت فيهم ودمرت أفغانستان بحجة نشر الديمقراطية، ثم فعلت مثل ذلك في العراق. الآن اقرأ ماذا يحدث لهم، انهيارات ذريعة ومريعة تذكرك بهذا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والله أني أقرأ بعض التقارير الآن التي تشير إلى الانهيار الاقتصادي الذريع الذي ظهرت بوادره وستزيد ظهورا، والهزائم العسكرية، فهذه سنة ربانية لا تتخلف.
نعم. ونموذج آخر في المجال العلمي، أرادوا تشويه الإسلام بعد حادثة 11 سبتمبر، بدون تفصيل ما يعني نخوض فيها، لكن أرادوا تشويه صورة الإسلام، وأرادوا تشويه صورة الإسلام عن طريق الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي حصل؟
انتشر وكثر السؤال عنه،
ونفدت النسخ المترجمة لمعاني القرآن في أمريكا وفي أوروبا، حتى أنه في بعض الدول الأوروبية لا يكاد يوجد في الأسواق نسخة واحدة.
صحيح.
وزادت معدلات الدخول في الإسلام.
صحيح. بل أعطيك قصة طريفة،
هذه غير محسوبة من الوقت.
ذكر قابلت واحد اسمه طارق حفظه الله في الولايات المتحدة، قال عندي صديق لديه مكتبة كتب إسلامية في واشنطن أو في أحد الولايات القريبة منها. قال فكنا الحقيقة قال كنا نخشى عليه، لا يشتري منها أحد شيء.
لا إله إلا الله.
قالوا كان وضعه المادي متدني ومشروعه في نظر الجميع فاشل. قال فلما جاءت أحداث سبتمبر، قال فتح الله عليه بشكل ما تتصور، وما عاد يستطيع يغطي طلبات الناس، وفتح فروع للمكتبة في الولايات المتحدة وفي مصر وفي الخليج.
لا إله إلا الله.
فهذه مصداق لكلامك.
نعم. يمكرون ويمكر الله.
إذن نعود إلى القاعدة.
نعم. ما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذه لما يستشعرها المؤمن ما يحزن ولا يضجر ولا يستبطئ النصر ولا يطول عليها الطريق. ما كيد الكافرين إلا في ضلال، اللي خلقنا وخلقهم ويدبر الكون. يا أخي ارفع بصرك إلى السماء، انظر هذا الكون العريض بما فيه ومن فيه، ماذا يساوي الإنسان بالنسبة لهذا الكون؟
لا شيء،
لا يرى ولا حتى بالمكبرات. ومع ذلك ربنا جل وعلا يخلق هذا الكون ويدبره ويكلأه ويحفظه، كل يوم هو في شأن،
سبحانه وتعالى
يعجز عنه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن.
أستاذنا دكتور محمد، نشرك معنا بعض الإخوة المشاهدين. معنا الأخ أبو سليمان من السعودية، تفضل يا أبو سليمان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحييك يا دكتور عبد الرحمن، أحيي ضيفك الكريم الدكتور محمد.
الله يحييك، تفضل.
وعودا على قصة مؤمن آل فرعون، حقيقة يعني في هذه القصة جمال عجيب، كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفات الداعية أو الأسلوب الذي يجب على الداعية أن يسلكه مع الظلمة أو العصاة، أو لم ينكر عليهم إنكارا شديدا أو يقرعهم أو يتكلم عليهم بأسلوب غليظ يكسب عداوتهم، إنما حدثهم بالحجة الجميلة وبالأسلوب الجميل بالدعوة إلى الله وبالتذكير وبسرد القصص كما قصة يوسف، ويذكرهم في الله وبأيام الله. فهذا الأسلوب الذي يجب أن يسلكه الداعية، ليس الأسلوب الحماسي الذي قد يتجاوز الحد وقد يكسب عداوة الآخر ويثير الناس ويثير الشخص الظالم عليك، بحيث أنه لا يرى جمال الأسلوب أو الجانب الجميل بالإسلام أو الدعوة أو الإيمان، إنما يتقمص الأسلوب الجافي الأسلوب الشديد الذي حتى لا يعطي مجالا للسماع أو التفكر في الكلام. فهذا الأسلوب الذي يجب أن يسلكه الداعية كما ورد في قصة يا قوم يا قوم إني أخاف عليكم، يذكرهم بالله ويخوفهم بالله وينصحهم ويذكرهم بأيام الله وسنن الله في الكون. فهذا الأسلوب الذي يجب أن يكون أو يسلكه، وهذا طبعا تكرر كثير في القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى عندما قال لموسى سيدنا موسى وأخيه اذهبا إلى فرعون قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لم يطلب منهم أن
صحيح. لا لا كلامك صحيح يا أبو سليمان فعلا، وهي نقطة مهمة جدا بارك الله فيك. هل هناك سؤال أو إضافة يا أبو سليمان؟
أبدا، أشكرك
الله يفتح عليك، شكرا جزيلا لك
وأدعو لكم بالتوفيق.
الله يحفظك، شكرا. معنا الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي يا أم محمد. ما زالت معنا أم محمد؟ شكرا جزيلا. نعود يا دكتور محمد إلى حديثنا عن هذه الآيات العظيمة، ويعني هل لك من تعليق على ما تفضل به الأخ أبو سليمان؟
لا لا، كلام ممتاز جدا، وهو في الحقيقة من الإضاءات التي أغنانا عنها الأخ، جزاه الله خير بإشارته الطيبة.
نعود إلى القصة يا دكتور، هل بقي معك فيها وقفة ترى أننا نتوقف معها قبل أن ننتقل إلى غيرها؟
والله الوقفات كثيرة، ولكن سأقف إذن مع قضيتين. القضية الأولى عند قوله جل وعلا في سياق هذه القصة، وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فرعون قال هناك وما أهدكم إلا سبيل الرشاد، كان هذا في إشارة إلى أن الناس لهم عقول يميزون ويعرفون الصواب.
الرشد ما هو عندك، الرشد عندي.
نعم، الرشد في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل سعادة طرقت هذا الكون فهي من خلال هدى الله جل وعلا، ولا يمكن أن يعرف الكون السعادة ولا الخير ولا البركة إلا من خلال منهج الله جل وعلا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعلا.
تلاحظ دكتور محمد، عفوا، حتى الطغاة تلاحظ أنه يهم الطاغية رأي الشعب، يعني الرأي العام إن صح التعبير. نعم. عندما يقول فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد، وعندما يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، في إشارة إلى أنه يحاول أن يسترضي، لأن الحاكم ما له قيمة بدون الشعب.
نعم.
أليس كذلك؟
صحيح، ولذلك حتى في أول السورة هو يقول لقومه ذروني أقتل موسى، خلوني،
كان يطلب الإذن.
أي نعم، يعني يبغى المسوي يبغى الغطاء. أيه. الغطاء لهذا العمل، وفعلا هذا حقيقة، وخصوصا يعني في 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 الأوقات إذا كان هذا كلام فرعون اللي ما عنده إعلام ولا وسائل تنقل وشاشات وإنترنت وإعلام جديد، فكيف بالآن اللي إذا قتل في أقصى الدنيا شاهده اللي في 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 أقصاها الآخر، ورفضوا مثل هذا العمل.
نعم، جميل جدا.
بعدها الشيخ عبد الرحمن في نفس السياق قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الدار الآخرة هي دار القرار. هذه الحياة الدنيا بكل ما فيها كل من فيها متاع يتمتع فيه الإنسان زائل، ولذلك هؤلاء القوم الذين نقرأ قصتهم أين هم الآن؟
ذهبوا كلهم،
مئات السنين ذهبوا، إيش 1000 2000 موسى عليه السلام كلهم متاع، فرعون الذي يقول هذه الأنهار تجري من تحتي راحت، والذين ملكوا وشيدوا القصور وملكوا الأرصدة كلهم يذهبون، ولا يبقى إلا العمل الصالح الذي يتقرب به الإنسان إلى الله، وإن الدار الآخرة هي دار القرار. ولذلك الله جل وعلا يقول في سورة الحديد عن هذه الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، كم عندك وكم عندي وش تركب وماذا أركب، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. قال بعد ذلك: وفي الآخرة عذاب شديد
ومغفرة
من الله ورضوان. ولذلك من أبرز خصائص اليوم الآخر: وإن الدار الآخرة هي دار القرار. ولذلك في أكثر من موضع: الآخرة خير
وأبقى
دائمة. اللي يعكر علينا في هذه الدنيا يا شيخ عبد الرحمن إن اللذات إيش؟
ما تنقضي،
تروح لك ليلة مبسوط ولا أسبوع في إجازة ولا تسافر، لكن كلها إلى نهاية. الصحة إلى مرض، والغنى إلى فقر، والشباب إلى شيخوخة وهرم، والحياة كلها إلى موت.
الله أكبر.
ولولا أن الناس يموتون كان ما جاء هؤلاء، كان بقي الأوائل.
لو دامت لغيرك ما آلت إليك.
نعم، ما آلت
إليك. نستأذنك نعيد السؤال مرة أخرى للإخوة المشاهدين ونكمل حوارنا، فشاهدوا السؤال مرة أخرى أيها الإخوة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
ذكر الله في الجزء العاشر عادة عبث العرب بالأشهر الحرم في تقديمها وتأخيرها، ونهى المسلمين عن ذلك. فما الآية التي ورد فيها ذلك؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى. يعني الحديث عن قصة مؤمن آل فرعون حديث ذو شجون الحقيقة، لكن لعلك يعني إن رأيت دكتور محمد تلخص للإخوة المشاهدين أبرز ما تراه في فوائد هذه القصة حتى ننتقل إلى غيرها قبل أن ندركنا الوقت.
وفي الحقيقة ألخص ما ذكره الله جل وعلا في ختام القصة. وبالمناسبة يعني من معالم وعلائم القصص القرآني أنه يأتي في النهاية ما يشير إلى الملخص، إلى الفائدة، إلى الثمرة من هذه القصة. هنا في هذه القصة يقول ربنا جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
الله.
يوم يقوم الأشهاد المقصود به يوم القيامة، الأشهاد الذين يشهدون من الملائكة وغيرهم. فالله جل وعلا يقول: إنا لننصر، بهذه المؤكدات
التعظيم.
نعم، والتعظيم منه جل وعلا لنفسه وذاته العلية. يقول: لننصر رسلنا والذين آمنوا، الرسل وأتباع الرسل الذين آمنوا. وبالمناسبة لاحظ تعليق النصر على الوصف الذين آمنوا، فمعناه أن لك يا عبد الله نصيب من النصر بحسب نصيبك
من الإيمان.
ولذلك من الفوائد التي ذكرها أهل العلم لذكر الأحكام معلقة بالأوصاف دون الأشخاص أن للإنسان نصيب من هذه الأحكام بقدر قيام الأوصاف به. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، له نصيب من النعيم بقدر قيام وصف البر به، وله نصيب من الجحيم الأخروي والدنيوي بحسب قيام وصف الفجور به، وهكذا. فالإنسان المؤمن منصور بقدر
إيمان،
اتصافه بالإيمان ومتابعته للرسل الذين قال الله تعالى عنهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. هذا النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر أحيانا قد يكون في المعارك كما في بدر وفي الأحزاب وفي فتح مكة وفي غيرها، وقد يكون بالحجة وظهور المحجة وقيام السلطان والبيان، وأن أهل الكفر يندحرون وأهل الباطل والبدع يتراجعون. ولكن هذا يدعونا يا شيخ عبد الرحمن أننا نراجع أنفسنا، إذا أحسسنا يعني بشيء من تسلط الأعداء، بشيء من تسلط المبتدعة، بشيء من تواري أعلام السنة، يجب أن لا نشتم الظلام. يجب دائما يعني للأسف الشديد نحن نحمل التبع للآخرين، إنهم فعلوا، إنهم يكممون الأفواه، إنهم يصنعون، هذا كله صحيح، لكن في جانب آخر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، هذه نزلت بعد أحد. فنراجع أنفسنا، نراجع إيماننا، نراجع منهجنا، نراجع حقيقة توجهنا إلى الله جل وعلا. والمؤمن منصور بإذن الله تعالى، وعليه أن يوقن بهذه الحقيقة.
جميل، إذن هذا يمكن أن نقول هذا خلاصة قصة مؤمن آل فرعون في سورة غافر. ننتقل دكتور الرئيس إلى محور آخر في ما تبقى ربما خمس دقائق الباقية من الحلقة.
قال الله جل وعلا بعد ذلك في توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته والعلماء والدعاة من أتباعه صلى الله عليه وسلم، قال فاصبر، ما سمعت وما تلاقي وما يكيد لك الأعداء ويمكرون، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ثلاث وصايا يحتاجها المؤمن، يحتاجها الدعاة، يحتاجها العلماء. أولا الصبر، لابد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ذكر الصبر في عشرات المواضع،
ومنها أيضا موضع ملفت للنظر يا دكتور في قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
نعم،
فيعني المتوقع أن يقول فاشكر،
نعم
نعمة عظيمة، لكنه قال فاصبر لحكم ربك.
الله
ولا تطع منهم آثما.
نعم،
وكفر.
صحيح فعلا، يحتاج الداعية إلى الله المؤمن من أتباع الرسل، يحتاجون إلى الصبر، يحتاجون إلى الصبر. ليس بالضرورة أن يكون الصبر في معارك ولا في جلد ظهور ولا في يعني سجون، يحتاجون على الصبر على مشاق الدعوة، على البذل في سبيل الله، على العطاء، بذل الأوقات، الأفكار، الأموال، كل هذه تحتاج إلى صبر. يحتاج أنه يبذل من وقته في لفح الظهيرة، في المساء، الناس يذهبون ويسافرون ويتمتعون ويفرحون ويمرحون، ويحتاج أنه يصبر. ما تغيره السنون ولا تغيره الظروف ولا تغيره العولة، ما يحتاج أن يصبر على مبدأ. الوصية الثانية قال الله جل وعلا واستغفر لذنبك. إنما يؤتى المؤمن، يؤتى الداعية أحيانا من ذنبه، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أكرم الخلق على الله في ذلك الوقت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل منهم 70 قتل منهم 70 وهم من خيرة الأمة. حسن، من خيرة الأمة، لو كان فيه أحد يعفى عنه لعفي، ولكنها تربية الله جل وعلا لأوليائه. قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ولذلك استغفر لذنبك. والله تعالى يأمرنا بالاستغفار حتى بعد العبادات، بعد الصلاة، بعد الحج، في السحر. فالمؤمن إذا كان شديد المعرفة بنفسه وعظيم المعرفة بحق ربه جل وعلا كلما كان أكثر استغفار. وأما الإنسان اللي مسكين يقول إيش أنا ما أذنبت، ما هو الذنب الذي جاءني، لكن لو أنه محص وعلم. نعم، ولذلك يقول أعلمنا بربه جل وعلا صلى الله عليه وسلم، يقول إني لا أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة.
الله أكبر.
الوصية الثالثة وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أول النهار وآخر النهار. والتسبيح هنا في الحقيقة على الصحيح أنه يشمل كل العبادات، الصلاة ومنه التسبيح سبحان الله وبحمده والذكر وقراءة القرآن. الوصية الثالثة الداعية إلى الله بحاجة إلى الزاد، بحاجة إلى الرصيد الإيماني الذي يثبته على الطريق، الذي يدفعه للعمل، الذي يعينه على ما يواجه من المصاعب. ولذلك ربنا جل وعلا في سورة المزمل يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها الذي تزمل بردائه قم للدعوة، وما الذي يعينك على الدعوة؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ثم قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن بما فيه من التبعات، بما فيه من التبليغ، بما فيه من المشاق، يحتاج إلى جهاد وجلاد. طيب ما هو الزاد؟ ما هو المعين بعد الله جل وعلا؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. حين يصف الداعية قدميه بين يدي الله جل وعلا في ظلمة الليل ويقرأ كتاب الله، يتأمل بما فيه، وينطرح بين يديه ويمرغ جبهته في مصلاه وهو يناجي ربه، ويعلم أن الله أقرب إليه من نفسه، ويعلم أن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته، يدعوه بمثل هذا الإيمان، بمثل هذا اليقين، هذا سيمثل له رصيد هائل يعينه على كل ما يلاقي في هذه الحياة.
الله أكبر. يعني ما أنسب هذه المعاني لما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة المكية من تكذيب الكفار ومن يعني جورهم عليه الصلاة والسلام. لعلنا في الثلاث دقائق المتبقية يا دكتور، يعني إن رأيت أن تنتقل مثلا إلى محور آخر من محاور السورة في آخرها.
نعم،
تراه
محور، يعني كما قلنا أن هذه السورة جاءت لتقرير العقيدة.
جميل.
ولذلك ربنا جل وعلا يأمر بإخلاص الدين له يعني بالنص في أكثر من آية: ادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال في هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لاحظ الاستكبار الذي تكلمنا عنه. والدعاء هنا كما قرر المفسرون من المحققين من المفسرين أن المراد به كلا نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وقال ربكم ادعوني يعني اعبدوني أستجب لكم بالإثابة، أو ادعوني اسألوني أستجب لكم، أي أني أعطيكم سؤلكم. ومما يدل على أنها تشمل النوعين جميعا قول الله جل وعلا بعدها: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فقال عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء هو أرفع مقامات
العبودية.
نعم.
والإيمان بالله سبحانه.
نعم. نعم. لأن الإنسان يستشعر أن له رب سميع بصير مجيب، سميع الدعاء، يعلم حاله ويسمع كلامه ويجيب دعاءه. شيخ عبد الرحمن، يعني كما جاء في الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء.
من الدعاء:
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والمشكلة أن الإنسان يسأل، إذا كان يسأل البشر أحيانا البشر يرحمك
ويعطيك،
لكن أحيانا ما يقدر يعطيك، وربما أعطاك شيء يضرك يرحمك، مثل الوالد أحيانا يعطي ولده رحمة وتدليلا له، لكن قد يكون فيه مضرة له.
صحيح.
لكن المؤمن إذا استشعر أنه يدعو ربا رحيما، شفت أمك وبوك
أرحم.
رب العالمين أرحم بك من هؤلاء. الأمر الثاني: على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء، لا يكرثه شيء، لا يؤوده شيء. إذا أراد أن يوصل إليك شيئا لا يمكن لأحد أن يمسك فضل الله تعالى عنه. الأمر الثالث: أنه بكل شيء عليم، يعلم الشيء الذي ينفعك فيوصله لك، وإذا فيه مضرة لك حبسه عنك، وأنت تدعو وتلح وتريد وإلى آخره، ولكن الله تعالى يحول بينك وبينه لما يعلم من مضرته. لذلك جاء في الأثر الإسرائيلي ومعناه صحيح، يقول: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإن أغنيته أطغيته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر الغنى، فإن أفقرته أطغيته. الله جل وعلا يعلم ما الذي يصلح، وإذا اقترب العبد من الله جل وعلا يسره لليسرى وجنبه العسرى بيمينه.
أسأل الله أن يجعلنا وإياك من الموحدين المخلصين، وأن يجعل حظنا من هذه المعاني أوفر الحظ والنصيب. وباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون، أشكر ضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما تفضل به في هذه الحلقة الماتعة. وأذكركم أيها الإخوة باسم الأخت الفائزة في سؤال الأمس، الأخت حياة صالح محمد، نبارك لها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن المتدبرين له والعاملين له. شكر الله لك مرة أخرى دكتور محمد، ونراكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
رمضان خير. الخير يهدي بمدى أدى البشائر فله